صباح الخير أمينة، لك ولكل السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الفضاء الصباحي من إذاعة الجزائر القناة الأولى. ضيفنا اليوم هو سيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسنتطرق في هذا المجال إلى عدة محاور من بينها العمل الأجنبية، عمل الأطفال، وكذلك الإجراءات المتخذة للاستفادة من اليد العاملة الأجنبية، و نتحدث عن العمال الذين يتقاضون أجور أدنى من أسميغ. صباح الخير سيدي الفاضل.
صباح الخير سيدي الكريم، وصباح الخير الجمهور الكريم.
نبدأ بالحصيلة السنوية لنشاط مفتشية العمل 2015، وكذلك نتحدث عن الأربعة أشهر من سنة جديدة 2016.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على الاستضافة مرة أخرى. وفي فيما يخص حصيلة مفتشية العمل لسنة 2015، ذكر أن مفتشية العمل قامت خلال هذه السنة يعني ب 245 ألف زيارة.
نعم.
خصت كل قطاعات النشاط في القطاع الاقتصادي وكل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص والقطاع العام.
نعم.
سواء كانت أجنبية أو وطنية، وأدت هذه الزيارات إلى تحرير ما يفوق عن 213 ألف وثيقة يعني من محاضر مخالفة وملاحظات كتابية وإعدارات يقوم بها مفتشي العمل ضد المستخدمين الذين يلاحظون خلال زياراتهم مخالفات أو نقائص، نقول نقائص في تطبيق تشريع العمل، وإعطائهم مهلة لتصحيح الأوضاع.
نعم. بالنسبة للأربعة أشهر من 2016،
أما فيما يخص الأربعة أشهر من هذه السنة، فقد تم القيام بأكثر من 80 ألف زيارة، وتحرير 70 ألف وثيقة، من بينها 14711 محضر مخالفة.
نعم. عادة هذه المخالفات وكذلك الشكاوى وعمليات الرقابة التي تقومون بها في ماذا تتمحور؟
أغلب الحالات يعني نقدر نقول أنه 70% من هذه المخالفات تتعلق بعدم احترام أو نقائص فيما يخص الوقاية الصحية والأمن وطب العمل. والشيء الإيجابي الذي يمكن أن نقوله في هذا الإطار أن أكثر من 70% من الإعدارات التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل تؤدي بالمستخدمين إلى اتخاذ إجراءات إيجابية في هذا الشأن. و20% فقط منها تؤدي إلى تحرير محاضر المخالفة وإحالتها على القضاء، وبالتالي هو شيء إيجابي. وفي الإطار نقول بليك أن هذا المؤشر ينفي كثير من المقولات تقول بأن المستخدمين لا يحترمون تشريع العمل، بل يؤكد أن المستخدمين بعد إعداله من طرف مفتشي العمل يقوم بالكثير من الإجراءات لتصحيح الأوضاع، وبالتالي 20% فقط منهم الذين يحالون على العدالة بعد عدم القيام بالإجراءات الضرورية لتصحيح الأوضاع.
نعم. العامل أحيانا سيدي الفاضل عندما يدخل في نزاع مع إدارته أو مع مسؤوله المباشر يرفض الذهاب إلى مفتشيات العمل بحجة أنه المفتشية لا تعمل له شيء، يعني ما تأخذش حقه، هل هذا صحيح؟
ليس صحيح يعني بالآخر، ولكن هنا نعطي بعض الإيضاحات. أن فيما يخص النزاعات الفردية للعمل، مفتشية العمل ليست مختصة بالمفهوم الذي يفهمه الكثير من الناس، لأنه منذ 1990 مفتشية العمل وبصدور قانون رقم 90/04 لم تصبح مختصة. النزاعات الفردية في العمل أصبحت من اختصاص مكاتب المصالحة، ومكاتب المصالحة التي تجتمع في مقرات مفتشية العمل، ومفتشية العمل هي التي تضمن أمانة هذه المكاتب وحسن سيرها، ولكن هي هيئة منتخبة يعني فيها عمال منتخبين يعني ممثلين عن العمال وممثلين عن المستخدمين. وهذه الهيئة تقوم بالمصالحة، يعني نقوم باستدعاء الطرفين وإجراء المصالحة، فإن تمت المصالحة فهذا أفضل، أما إن لم تتم المصالحة فنحرر محاضرة عدم الصلح، نقدمها للأطراف والطرف المتضرر يحيل قضيته على العدالة.
نعم، بالألقاب النزاعات التي تم تسويتها،
النزاعات تسويتها يعني وصلت إلى حد 20% من النزاعات، وأغلب الحالات تحال على القضاء، يعني الطرفين لا يتوصلون إلى
حل
إلى تسوية، سواء في بسبب المطالب التي تعتبر غير عقلانية للعمال، أو بسبب رفض المستخدم لتلبية طلب أو نكرانه للادعاءات العمال.
نعم سيدي الفاضل، قلت أنه قمتم ب 245 ألف زيارة خلال سنة 2015 و 80 ألف زيارة في مطلع السنة الجديدة 2016. عندما تقومون بزيارة المؤسسات خاصة المؤسسات العمومية، نجد أنه أغلب المؤسسات لديها نقابات. هذه النقابات قامت باتفاقية جماعية بين الإدارة والعمال من أجل ضبط بعض النقاط والأمور، خاصة في الترقيات وكذلك في التسوية، يعني العمل، آليات العمل وكيفية العمل. ولكن دائما أنه الإدارة ربما تكون متعسفة أحيانا، لا تطبق الاتفاقية الجماعية.
هنا كما قلتم هناك اتفاقية جماعية، والاتفاقية الجماعية تعتبر قانون الطرفين، يعني زيادة على قانون العمل الذي يحدد المعايير الدنيا في بعض المسائل، هناك قانون يعني يتفاوض فيما بشأنه من طرف الطرفين، وهو الاتفاقية الجماعية والاتفاقات الجماعية. وهنا الاتفاقية الجماعية متى تم إبرامها وتسجيلها لمفتشية العمل ترقى إلى صف القانون، وبالتالي عدم تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية يعتبر عدم تطبيق للقانون، وبالتالي مفتشية العمل تتدخل في هذا الشأن. فيه هناك حالات
تتدخل في هذا الشأن بإعاز، يعني بإعاز شكوى أم
بإعاز أو
أم في تقديم شكوى،
يعني الطرف دورية. يعني الطرف المتضرر عادة ما يكون أن العمال يعني عن طريق ممثليهم يعني النقابات تتقدم إلى مفتشية العمل لطلب التدخل، وهنا مفتشية العمل تتدخل لتطلب من المستخدم تطبيق المعايير المحددة في الاتفاقية الجماعية. هناك حالات تتعلق بتفسير أو توضيح أو عدم اتفاق الطرفين في أمور متفاوض عليها فيما يخص نسبة زيادة في الأجور أو أمور تتعلق بمطالب. هنا مفتشية العمل لا تتدخل من حيث مراقبة يعني تطبيق القانون، لأنه ما فيش هنا تطبيق القانون، ولكن هنا فيها مصالح للطرفين يتم التفاوض بشأنها، وهنا مفتشية العمل ملزمة بإجراء المصالحة، أو إن لم ندخل في إطار المصالحة المحددة قانونا تقوم بمساعدة الأطراف عن طريق المساهمة في التفاوض الجماعي وتأطير التفاوض الجماعي وإعطائهم التوضيحات والشروح ومساعدتهم في إيجاد حلول سلمية دون اللجوء إلى حركات الإضراب التي نشهدها في بعض المؤسسات.
نعم سيدي الفاضل، من مهام مفتشية العمل مراقبة عدم التمييز بين العمال، خاصة إذا كان من الجنسين. هذه الظاهرة كثيرة في الإدارة والمؤسسات الجزائرية سواء كانت خاصة أو عمومية.
هو يجب أن نقول أن التشريع الجزائري يعني في الإطار يحترم المبادئ الدولية في مجال عدم التمييز. والحمد لله وفي كثير من الدول أنه كان فيه تمييز بعض الدول حتى من الدول المتقدمة تشريعاتها أو حتى الممارسات في عالم الشغل تبين أنه هناك تمييز في مجال التفريق ما بين الجنسين في مجال عقود العمل أو في مجال الأجور. أما في الجزائر من ناحية العملية ومن ناحية المنطقية والقانونية في الوظيفة العمومي ليس هناك تمييز, وفي مجال العلم الاقتصادي ليس هناك تمييز. ولكن في الحالات التي تلاحظ فيها مفتشي الأعمال أن هناك تمييز سواء في بند من بنود عقد العمل أو بند من بنود الاتفاقية الجماعية فإنها تتدخل مباشرة. فيما يخص النظام الداخلي فإنها تطلب من المستخدم إعادة النظر في النظام الداخلي ولا تقوم بالتأشير عليه, فإنها ملزمة بالتأشير على ومصادقته على مطابقته للقانون.
نعم.
في الاتفاقية الجماعية يمكنها حتى اللجوء إلى العدالة إذا لاحظت أن هناك اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي يخالف القانون وبالتالي يخالف هذه المبادئ عدم التمييز ما بين العمال من حيث الجنس أو من حيث
حتى السن. في الترقيات سيدي القاضي يعني
الترقيات
أصبحت مزاجية تقريبا.
عدم التمييز يخص كل الحالات يعني من حيث الأجر من حيث الترقية ومن حيث لا في كل الحالات مفتشية العمل تتدخل. فإذا كان هناك عامل عدم في هناك حالة تمييز فإنها تتدخل وتحرر محاضر مخالفة ضد
بماذا المطر. تفسر سيد أكلي أنه العامل يستعمل وساطة مع مديره من أجل ترقيته أو من أجل تركه في راحة بوجود مفتشية العمل؟ يعني إذا كان يجيب حقه من مفتشية العمل ما يلجأش إلى واسطة لازم يعرف الواسطة. المدير ويبعث المدير
لا
ممكن
الواسطة
تصل إلى حد الرشوة أو
الواسطة في أغلب الحالات تستعمل لأخذ حق لأخذ يعني ميزة ليست حقا
الامتياز
ليست حقا للعامل. يعني هذا هو الاخر يعني واحد ياخذ ترقيه وهو غير مؤهل لها.
نعم
هذا ولا لا يعني نعم. المعمول به حاليا
سيد أكلي بركاتي المفتش العام للعمل. بعد الفاصل سنتحدث عن العمالة الأجنبية وكيفية الاستثمار فيها وكذلك نتحدث عن عمالة الأطفال. فاصل قصير ونعود لكم يا سيد الكرام.
القناة الأولى إشهار.
القرض الوطني استثمار مضمون من طرف الدولة. فرصة ثمينة تعطيكم عائد سنوي 5% لمدة 3 سنوات و 5.75% لمدة 5 سنوات. استثمروا وشاركوا في النمو الاقتصادي لبلادكم وكونوا عناصر فعالة. لمزيد من المعلومات زوروا الموقع الإلكتروني www.mnt.dz. القرض الوطني للنمو الاقتصادي, فرصة اليوم ثمرة الدوم.
القناة الأولى, الصوت الأقرب إليك.
نعود وإياكم أيها السادة الكرام عبر أمواج إذاعة الجزائر القناة الأولى وبرنامج ضيف صباح الذي يستضيف لكم السيد أكلي بركاتي المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ننتقل سيدي الفاضل إلى التصريح بالعمال خاصة بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كناس وكذلك سنوس وحصيلة الشكاوى والنزاعات في العمل.
في البداية أقول أن الإجراءات التي اتخذت في إطار القانون المالي التكميلي لسنة 2015 هي إجراءات تاريخية من حيث أنها أولا قامت برفع كل مستحقات اللي كانت على مش مستحقات يعني البينالتي دو ريتار
نعم
غرامات التأخير التي كانت على عاتق المستخدمين وهذا لتسهيل تصريح بالعمال وتحسين حصيل مداخل صناديق الضمان الاجتماعي. وفي هذا الإطار نقول أن مفتشية العمل ساهمت بقدر كبير في عملية تحسيس أولا تحسيس المستخدمين بضرورة القيام بتصريح العمال لدى الضمان الاجتماعي وتسديد مستحقاتهم لهذا الصندوق. وثانيا قامت بعملية المراقبة. وخلال عملية المراقبة نعطي في كل حالة في كل حالات نعطي مهلة للمستخدم للقيام بالإجراءات الضرورية. ولاحظنا نقدر نقول أنه 80% لاحظنا من الحالات أن المستخدمين قاموا بتسديد مستحقاتهم والتصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي. وبالتالي نعتبر أن هذه العملية عملية إيجابية إلى أبعد الحدود. ثانيا قانون الإجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ثانيا يعني شدد في العقوبات.
نعم.
شدد في العقوبات المتعلقة بعدم التصريح للضمان الاجتماعي. وبالتالي يجب أن المستمع الكريم يعرف أن خاصة المستخدمين الذين لم يقوموا بالتصريح بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي يعرفوا أن الغرامة أصبحت من 100,000 دينار جزائري إلى 200,000 دينار جزائري للعام الواحد الغير المصرح به. وفي حالة العود من 200,000 دينار يعني من 20 سنتيم إلى 50 مليون سنتيم للعام الواحد
100%
يعني أكثر من 100%. وبالتالي فهي غرامات معتبرة. ولكن بموجب أحكام القانون المالية التكميلي يعني المشرع أعطى مهلة يعني واسعة إلى سنة إلى الثلاثي الأول من 2016 وتم تمديدها باعتبار أن العملية شهدت يعني توافد كبير للمستخدمين للتصريح بعمالهم وبالتالي كانت إيجابية. وبالتالي أن المشرع شاف أنه من الأجدر أنه يتم تمديد الأجل لتمكين أكبر قدر من المستخدمين للتصريح بعمالهم والتصريح بأنفسهم كذلك.
نعم.
فإن نفس العملية اعتبر امتدت إلى العمال غير الأجارة.
نعم. إذا كان ممكن بالأرقام سيدي الفاضل هناك كذلك بعض المؤسسات خاصة عند الخواص لا يمتلكون سجل تجاري يوظفون يد أجنبية يد عامل عفوا أجنبية ويقومون بنشاط على شكل ورشات سواء في التصنيع أو في موجودين هكذا أشخاص يعني
موجودين.
إنسان عنده فيلا في الداخل الفيلا تاعه راح يقوم بنشاط ويوزع بشكل عادي. أين
هو للعلم أن مفتشية العمل تتدخل في كل أماكن العمل التي فيها التي يكون فيها نشاط ويتم استغلال عمال.
نعم.
فيها. وبالتالي مهما كانت الورشة يمكن أن تدخل فيها مصالح مفتشية العمل.
هكذا ورشات مجهولة موجودة في الجزائر أم لا؟
تكون
لديكم إحصاء
كاينة وكاينة في العالم بأسره كاين نشاطات المختفية. وبالتالي فإن مفتشي العمل يسري عملية المراقبة على هذه المؤسسات. وأغلب المؤسسات التي نراقبها عادة هذه من تكون تابعة للخواص تابعة للقطاع غير رسمي.
نعم.
وعملية المراقبة تؤدي بالضرورة إلى إدراج هذه المؤسسات في القطاع الرسمي. يعني مدام أن مفتشية العمل تقوم باكتشاف هذه الورشات وإحالتها على العدالة وإحالتها كذلك على صناديق الضمان الاجتماعي لتتابع هذه المؤسسات وبالتالي تصريح عمالها فإنها تدخل في الإطار الرسمي والإجراءات الجديدة لقانون المالية التكميلي ل 2015 كان بين أهدافها أنها نجلب العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي. ومن بين الإجراءات التي أدرجت حديثا في هذا القانون عملية التصريح الإرادي بالعمال العاملين في القطاع غير الرسمي. يعني جميع من واحد يقدم نشاط غير مصرح به لدى السجل التجاري أو لدى مصالح الضمان الاجتماعي والضرائب هنا يجي يصرح بنفسه باش يكون عنده تغطية اجتماعية وبالتالي يدخل في القطاع الرسمي.
نعم. هل لديكم تصريح بالعمال موسمي مثل ما هو موجود في بعض البلدان؟
يعني التصريح بالعمال يعني هذه يعني مصالح الضمان الاجتماعي تقوم به يعني.
وهل هو موجود هذا النوع في الجزائر أم لا؟
موسمي يعني،
بمعنى أنه عامل يستجلب لمدة 3 أشهر
في عقود العمل، عقود العمل يعني محددة المدة، عقود العمل محددة المدة في الحالات التي حددها القانون. يعني الأصل أنه عقد العمل يكون غير محدد للمدة، ولكن هناك استثناءات، وإن رب العمل يمكن أن يبرم عقد عمل محدد المدة في حالات حددها القانون، هي 5 حالات. ومن بين الحالات هذه التي يمكن لرب العمل أن يبرم عقد عمل محدد المدة، وبالتالي التصريح بالعمل بالمدة التي حددها قانون عقد العمل، حالات موسمية يعني يكون فيها تكاثر النشاط، وخاصة في قطاع الفلاحة أو في قطاع الإنتاج الذي يتأثر، أو السياحة الذي يتأثر بال يعني مرتبط بالنشاط الموسمي سواء في الصيف أو في الشتاء أو في.
نعم سيدي الفاضل، ننتقل إلى اليد العاملة الأجنبية. نلاحظ أنه تواجد الجالية العربية السورية هنا في الجزائر بسبب الحرب في بلادهم، وكذلك لاجئين من مالي ومن مختلف الجنسيات، هم يبحثون عن عمل. دائما يصطدمون أنه مشكل إقامة، ومشكل خاصة اللاجئين غير شرعيين، أو عفوا المهاجرين غير شرعيين.
هو من حيث المبدأ أن كل عامل أجنبي، كل شخص أجنبي يريد العمل في الجزائر مطالب بالحصول على رخصة عمل أو رخصة عمل مؤقتة.
سهلة أنه يتحصل على رخصة عمل في الجزائر؟
نقول سهلة، نقول سهلة أو صعبة، ما نقدرش نقول سهلة أو صعبة، ولكن هناك شروط قانونية.
نعم.
يعني وأي دولة؟
طبعا أكيد هناك شروط قانونية، ولكن أنت عندما تراقب تكون في إجراءاتك ردعي، لأنه وجدت مثلا هذا الشخص الأجنبي غير مصرح به. ولكن الشخص الأجنبي عندما يتنقل إلى وزارة العمل والتشغيل يجد صعوبة أنه يتحصل على رخصة.
هو المبدأ، هو المبدأ.
لماذا لا تسهلون العملية؟
هذا ليس تسهيل أو تجديد أو نعم. يعني موش هنا، موش بهذه الطريقة يعني نفهموا هذا المجال، لأنه أي شخص قبل أن يدخل إلى التراب الوطني لازم يكون عنده تأشيرة، وطبيعة التأشيرة
هادو جاءوا لظروف معينة، هناك حرب ودخلوا، يعني هناك قانون دولي بالنسبة للاجئين، يعني عادي
هناك تسهيلات فيما يخص فئة معينة من اللاجئين
السوريين، ولا
نقول أعطينا مثال بالمواطنين السوريين أو بعض المواطنين اللي كان فيها دولتهم عرفت يعني حروب أو ظروف أمنية أو ظروف فيها، كانت فيها تسهيلات من طرف السلطات الجزائرية. ما عنديش بالك المعطيات المضبوطة، ولكن فيها تسهيلات. وحتى أن مفتجية العمل حاولت في كثير من الحالات أن تسوي الوضعية مع مصالح التشغيل، والحمد لله كان فيه هناك
بمعنى أردت القصد سيدي الفاضل، عندما تقبضون على شخص من الخواص يشغل مجموعة من الأجانب، خاصة من هاتين الجنسيتين، من المفروض أنه تقدموا له فرصة 45 يوم لمجل تسوية وضعية هؤلاء العمال، ما يكونش حد مباشرة
يعني هنا أنه الإجراء يعني قلبنا الإجراء.
نعم.
الإجراء أنه المستخدم قبل أن يقوم باستعمال يد العامل الأجنبي يلجأ إلى مصالح التشغيل ليطالب بالرخصة. ما يجي الصعوبة يعني في بعض الحالات ما يجي الصعوبة، يعني القانون واضح، ولكن في حالة استثناء ما يجي الصعوبة أمام الأخر. ولكن لا 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 لا. الواقع بين أنه المستخدمين يقومون بالتشغيل.
نعم.
وبعد أن نراقبهم، بعد يعني أن تكتشف مفتشية العمل أن هناك يد عاملة أجنبية لم يتم التصريح بها، يبدأ يطالب بالتسوية.
خاصة سيد الفاضل أنه هذه اليد الأجنبية خاصة السورية منها هي يد مؤهلة، يعني في بلادهم كانوا يشتغلون مهن معينة. ولو نأخذ ما فعلت ألمانيا أخذت كل شخص من سوريا، أدت من عنده البيانات ماذا كان يشتغل، وكانوا حطوهم في أماكنهم الحقيقية، مما يعطي إنتاج ودفع لاقتصاد ألمانيا. لماذا لا نفعل بهذه الطريقة؟
إننا نفعل بهذه الطريقة يعني بصفة وبأخرى نعمل بهذه الطريقة لأنه سهلنا الأشقاء من سوريا سهلنا لهم العملية إلى أكبر إلى أقصى الحدود وبالتالي قلت لك في حالة بحالة يعني الحالة هذه تسوى عن طريق مصالح التشغيل المديريات الولائية للتشغيل في التراب الوطني في كل حالة تقوم بتسوية حالات خاصة اللاجئين السوريين وبالتالي ما فيش إشكال خاص بالنسبة لهذه الفئة.
نعم سيدي الفاضل كذلك نتحدث عن المؤسسات الأجنبية الموجودة هنا في الجزائر خاصة في مجال البناء والصينيين مثلا دائما الصينيين يجلبون جنسيات مختلفة من آسيا الشرقية أو شرق آسيا عفوا ولكن في الظروف المهنية والصحية غير ملائمة لهم وسجلت عدة وفيات في عند المشاريع التي يكون فيها الصينيين والكوريين كذلك.
هو التعميم يعني ما نقدرش نعمم الأمور يعني في بعض المؤسسات يعني تعمل بمعايير دولية يعني تقوم بمعايير دولية ويمكن نعطي مثال بمشروع المسجد الكبير يمكن لأي واحد أنه يروح المرشاة ويشوف المعايير اللي تعمل بها هذه المؤسسات.
المسجد الكبير ظاهر للعيان يعني.
لا موش غير المشاريع موش غير
هناك يعني أخرى كان ورشات أخرى وفيات
الوفيات هذه من حوادث العمل من نعم. حوادث العمل وهذه من الحوادث التي تجري على المستوى الدولي موش غير على الجزائر يعني هذه قطاعات فيها مخاطر كبيرة لأنه فيها الناس تعمل في الارتفاع وتعمل في 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 ظروف في ظروف يعني قاسية وبالتالي المخاطر قادر تكون ولكن ملزم على المستخدم أنه يتخذ كل الإجراءات التي تحول يعني الوقاية من هذه الأخطار
هل
الوقاية أو التخفيف منها إلى أبعد
هل التي يقتنون هؤلاء العمال الصحية
أغلبها تقوم تخضع لرقابة مفتشي العمل ونقوم بكل الإجراءات المحددة قانونا
من حيث
إعذال المستخدم وطالب تصحيح الوضعيات وفي كثير من الحالات لقينا أنه المستخدمين يتجاوبون مع إعذارات مفتشي العمل.
عملت الأطفال في الجزائر تضاعفت أم
عملت الأطفال في الجزائر بالمفهوم بالمفهوم القانوني هي لا تتجاوز حدود 1%.
نعم أكلي بركاتي المفتش العام للعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات وعلى تلبية الدعوة كما أشكركم السادة الكرام على حسن المتابعة والإصرار لمتابعة هذا اللقاء بالصوت والصورة زوروا موقع الإذاعة الجزائرية راديو الجي بوندي زاد أو موقعنا على اليوتيوب وفيسبوك إلى اللقاء.